بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما كتاب بلوغ المرام من أدلة أحكامه للإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وآداب نفع به بكم الدارين آمين. رضي الله تعالى عنكم. باب الفرائض، إلى أن قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. رواه أحمد والأربعة والترمذي، وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة. وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمه. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل أنه لم يسمع منه. وعن ابن هريرة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي. وعن المقدام بن معدي يكرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي، وحسنه أبو زرعة الرازي، وصححه الحاكم وابن حبان. وعن أبي أمامة بن سالم رضي الله تعالى عنه قال: كتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان.
اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمدين، عدد معلوماتك أمداد كلماتك كلما ذكرك. الحمد لله رب العالمين، مكرمنا بالشريعة والدين القويم، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده الأمين الهادي إلى الصراط المستقيم سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الذين حمى بهم دينه القويم، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ذوي القدر العظيم، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالفرائض وقسمة التركات، وقد تقدم معنا أن الفرائض هي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، وأن الحق تبارك وتعالى ذكرها في كتابه ووزع تلك الفرائض على أهلها بشروطها، ثم جعل من الورثة من لا فرض له ولا نصيب معلوم، ولكن يرث كل التركة إن انفرد، والباقي بعد إخراج الفرائض لذوي الفرائض إن بقي شيء، وإلا فإذا استغرقت الفرائض التركة فلا شيء له، وهو المسمى بالعصبة، من ليس له نصيب معلوم مقدر. وتقدم معنا حديث الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، لأن العصبة إنما يكون ذكور وقد يكون الإناث وعصبة بواسطة الذكور، إلا المعتقة فإنها وارثة عصبة ابتداء، التي اعتقت إذا كان عتيقها ليس له أحد من القرابة والأنساب فيعود تركته إلى المعتقة، أو عنده بعض الورثة بالفرض فيعود الباقي إلى المعتقة، فهي التي ترث بالعصبة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة المعتقة. ثم يذكر لنا في هذا الحديث عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، متفق عليه من رواية الإمام البخاري ومسلم. فهذه أول مانع من موانع الإرث، وهو اختلاف الدين، فيمنع الإرث اختلاف الدين بأن يكون الميت على دين والوارث على دين آخر، فاختلاف الدين يمنع الإرث. والدين الحق واحد وهو الإسلام، وكل ما خرج عن الإسلام فهو دين كفر، وهو أيضا دين واحد عند الشافعية، فالكفار بمختلف مللهم يرث بعضهم بعضا، وفي ذلك بعض التفصيل عند الأئمة، والأكثر على أن الكفر كله ملة واحدة، ومنهم من فصل بين اليهود والنصارى وسواهم، ومنهم من فصل بين الذمي والحربي. والمقصود أنهم إذا تراجعوا إلينا في قسمة تركة ميتهم حكمنا بما ذكرنا من أنهم أهل ملة، أن الكفر ملة واحدة أو ما إلى ذلك، وإلا فهم غير ملتزمين بحكم الإسلام ولا دخل لنا فيهم، ولكن إذا حكمونا لا نحكم فيهم إلا بشرع الله تعالى. قال تعالى: فاحكم بينهم واعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فنذرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. فاختلاف الدين سبب لمنع الإرث، لا يرث مسلم من كافر ولا كافر من مسلم. وفي الحديث إشارة إلى أن الدين دينان، إسلام وكفر، فالكفر بجميع ملله دين واحد، وهو الذي عليه الجمهور كما أسلفنا. هذه رواية سيدنا أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، ابن زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وأمه أم أيمن بركة الحبشية التي خلفها سيدنا عبد الله والد النبي له، لم يخلف له سواها، والتي كان يقول عنها: إن أم أيمن أمي بعد أمي. وكان صلى الله عليه وسلم يحترمها، لا يرد لها طلبا، وكانوا إذا أرادوا أمر من صلى الله عليه وسلم وهابوا أن يكلموه كلموا أم أيمن فتكلمه، فكان يعاملها كالوالدة صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم من كريم خلقه. وسيدنا أسامة بن زيد يروي عن ابن لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فرق بين المسلم والكافر، فلا يرث سواء كان بنسب أو كان بعتق كذلك. لو أنه أعتق عبدا له كافرا فمات على الكفر فلا يرثه، إلا ما جاء عن الإمام أحمد بن حنبل أنه لا يرث المسلم الكافر بنسب ولكن بالعتق. نعم، أن المسلم يرث من عتيقه الكافر. كذلك يقول الإمام أحمد بن حنبل من أسلم من الكفار قبل قسمة تركة الميت المسلم فإنه يلحق بالورثة ويدخل فيهم. وقال الجمهور العبرة بحالته عند موت صاحب التركة، فإذا كان وقت الموت كافرا ثم أسلم فلا نصيب له في التركة، لأنه وقت موت الميت كان كافرا. وقال الإمام أحمد إذا أسلم قبل أن تقسم تركة المسلم فيرث من المسلم بإسلامه قبل قسمة التركة. وأباح الشريعة بالنسبة لأهل الكتاب ذبائحهم وكذلك نكاحهم ولم تبح التوارث بينهم. فإذا تزوج مسلم بنصرانية وكانت غنية ثم ماتت فلا يرث المسلم شيئا منها لأنها على ملة أخرى. أباح النكاح وأباح الذبائح ولم يبح التوارث، لأن التوارث قائم على الموالاة والمناصرة، ولا موالاة بين المسلم والكافر، لا تجد قوما يؤمنون بالله والآخر يودون من حاد الله ورسوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فأما الكفار بينهم البين فيرث بعضهم من بعض، كيهودي من نصراني، نصراني من يهودي، نصراني من مجوسي، مجوسي من نصراني، مجوسي من يهودي، ويهودي من مجوسي، وهكذا. إذن فالكفر كله ملة واحدة، فكلهم يتوارث بعضهم من بعض، فنحكم بينهم بذلك إذا تترافعوا إلينا. فكما أن المسلمين كالجسد الواحد فكذلك الكفار، وإنهم يتمالؤون ويجتمعون على المسلمين. ولذا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه المشركون في تفرقهم واجتماعهم يجمعهم أعظم الأمور وهو الشرك بالله تعالى، فصارت مللهم الباطلة الكافرة كلها لا تمنع رجوعهم إلى أصلهم الكافر، كما أن المذاهب بين المسلمين لا تخرجهم عن الأصل الإسلامي ولا عن جمعهم على الإسلام وعلى أصوله، فكلهم مسلمون بعضهم أولياء بعض ويرث بعضهم من بعض. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، والحق الإسلام، والضلال جميع الأديان غير الإسلام. قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين. وقال تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وعند الإمام أحمد أيضا روايتان أن الكفر ملل شتى فلا يتوارث أهل ملة من أهل ملة أخرى، ما يرث يهودي من نصراني ونصراني من يهودي، ولا من يهودي من مجوسي، ولا مجوسي من ملحد، وما إلى ذلك. والرواية الأخرى عنه أنه أن الكفر ملة واحدة، وقد جاء في الحديث لا يتورث أهل ملتين شتى، جاء في رواية الإمام أحمد في المسند، والنسائي في السنة الكبرى يقول لا يتوارث أهل ملتين شتى، كذلك جاء عند أبي داود وعند ابن ماجه وغيرهم. ولكن قال الجمهور أن المراد بالملتين الإسلام والكفر، لا اختلاف ملل أهل الكفر نفسهم. وعلمت الرواية عن إمام أحمد أن الكفر ملل شتى. نعم. ثم اعتبر الإمام أبو حنيفة بين أهل الكفر اختلاف الدار، يقول فإذا اختلف الدار بينهم كالروم والهند مثلا لم يتوارثا، يعني إذا كانوا كل منهم في منطقة ملكها غير ملك المنطقة الأخرى فعند أبي حنيفة لا يتوارثون حينئذ، فاعتبر انتماءهم للملوك لأن الملوك عرضة لأن يتقاتلوا مع بعضهم البعض، فهم فلا موالاة بين أتباع هذا الملك وأتباع الملك الآخر. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. يقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يتوارث أهل ملتين. وقلنا أنه استدل به الإمام أحمد على أن الكفر ملل شتى، وقال الجمهور الملتان هما الإسلام والكفر، فلا يرث مسلم من كافر ولا كافر من مسلم. وجاء في رواية عن الإمام أحمد التفرقة بين الذمي والحربي، فلا يتوارث حربي من ذمي، فإذا كان حربيين فاشترط الإمام أبو حنيفة أن يكون من دار واحدة، وهذا في الكافر الأصلي. أما المرتد، المرتد أيضا لا يرث من أحد في ردته، ولا يرثه أحد، لا مسلم ولا مرتد ولا كافر أصلي ما يرث، بل يكون ماله فيء لبيت المال لمصالح المسلمين. وهكذا عند الشافعية سواء ما اكتسبه في حال الإسلام أو اكتسبه بعد الردة. وكذلك يقول الإمام أحمد والإمام مالك عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، إلا أن الإمام مالك يقول في المرتد إذا اتهم أن ارتداده كان ليحرم المسلمين من إرثه فإن ماله يقسم لورثته المسلمين، إذا اتهم أن ردته كان ليحرم ورثته من المسلمين فعندئذ لا اعتبار بذلك ويقسم تركته على ورثته المسلمين. هذا الذي قال المالكية. وقال غيرهم إذا ارتد اتهم أو لم يتهم فماله يرجع بعد ذلك فيء للمسلمين سواء. وأبو حنيفة فرق بين ما اكتسبه في حال الإسلام المرتد، فقال يرثه المسلمون من أقاربه، ولا فرق عند الجمهور بين ما اكتسبه قبل الردة وما اكتسبه بعد الردة، فكل يرجع فيء للمسلمين. ومنهم من أهل العلم من رجع إلى القول بأنه يصير لورثة الملة التي انتقل إليها وارتد إليها، ولكن الذي عليه الجمهور غير ذلك، لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. فهكذا معتمد المذاهب الأربعة، إلا ما عرفت من التفريق عند المالكية بين من اتهم من المرتدين أن يحرم الورثة من المسلمين أو لا، والفرق عند وما فهمت من الفرق عند الحنفية بين ما اكتسبه في أيام الإسلام وما اكتسبه بعد ردته. كذلك إذا ذهب المرتد فلحق بدار الحرب فما نفعل بماله؟ يقول الجمهور أن ذلك لا يعد ميراثا. يقول أبو حنيفة إن التحاقه بدار الحرب ينزل منزلة الموت، فيدبر كأنه مات، وحينئذ في مذهبه ما اكتسبه قبل الردة يجزع على المسلمين وما اكتسبه بعد الردة ففيء للمسلمين، وأن ذهابه إلى بلاد الحرب ودخوله في بلاد الحرب ينزل منزلة موته وكأنه مات. هكذا يقول الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى سواء. وكذلك يلحق بالذي أظهر الكفر من أظهر الزندقة المكفرة وعلم بإخفائه للكفر، فيقول الجمهور ما دام ظهرت زندقته بذلك فهو غير مسلم وحينئذ لا يرثه المسلمون. لكن قال الإمام مالك ما دام يظهر الإسلام فلا نغلب ظهوره لزندقة أو إخفاء أو ما ظهر من زندقته وإن كان يعمل على إخفائه، فلا يرجح ذلك، فيكون ماله لورثته المسلمين ما دام يتظاهر بالإسلام. أيوة. وعرفنا التفريق في المرتد عند أبي حنيفة ما كسبه قبل وبعد. كذلك عنده وجه آخر من التفريق يذكر في مذهب أبي حنيفة، وهو التفريق بين المرتد والمرتدة، ويقول عن المرتدة يرثها أقاربها من المسلمين ما اكتسبته في الإسلام وما اكتسبته بعد الردة. ففي القول عند أبي حنيفة أن هذا يرجع إلى ورثتها بخلاف المرتد، فما اكتسبه بعد الردة ففيء، وما كان قبل الردة فلورثته المسلمين. والاعتبار بمن في حال المسلم وغيره بما كان وقت الموت. ثم يذكر لنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى حديث عبد الله بن عمرو لا يتوارث أهل الملتين، وتقدم لنا أن المقصود عند الجمهور هو الإسلام والكفر. وكذلك ذكر لنا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في إرث الجد، والجد أحد الورثة كما تقدم، وأن جدا توفي ابنه ولم يكن ابنه الذي هو أب المتوفى موجودا، فيقول قضى النبي صلى الله عليه وسلم لابنتي النصف ولابنة الابن السدس تكمل الزين وما باقي في الأخت. فين هذا ابن مسعود؟ هذا الذي جاء، هذا الذي عندكم ابن مسعود لأنه يقول في بنت قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بنت وبنت ابن وأخت، حديث الجد ثاني بيجي. توفي الميت من المسلمين فترك من الورثة بنت وبنت ابن وأخت، يقول قضى النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها لابنة النصف ولابنة الابن السدس تكمل الثلثين وما بقي فللأخت. وفيه بيان هذه المسائل أن الأخوات إذا كان هناك بنات أو بنات ابن مع الميت يصيرن عصبة، فالأخت تصير عصبة، وهو الذي عليه جمهور العلماء، ويذكر فيه حديث اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، يجعل الأخوات مع البنات عصبة، فالأخت إذا كان للميت أحد من البنات أو بنات الإبن تصير عصبة. وهذه أحد المسائل التي عرضت عليه صلى الله عليه وسلم، أن رجلا مات وخلف ابنة وبنت ابن وأختا، فحكم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، فيبقى ثلث فهو للعصبة، والعصبة هنا الأخت، فحكم به للأخت، فالأخت مع البنت تصير عصبة، كما ذكرنا ما يروى من حديث اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. وحكم الجمهور أنه إذا وجد في ورثة الميت بنات فالأخت تكون عصبة، فإن كانت أخت شقيقة واحدة وأكثر رجع لها الباقي، وإن كان لا يوجد شقيقة فللأخت من الأب. أما الإخوان من الأم سواء كان ذكر أو أنثى فهم من ذوي الفروض وليسوا من ذوي العصبات، ليس لهم عصبة. وفيهم جاءت الآية وإن كان رجل ذكرة وله أخ أو أخت يعني من الأم فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وأجمعوا على أن المراد الأخ والأخت هنا من الأم، لا شقيق ولا من الأب. فإنه جاءت الآيات الأخرى في تفصيل حكم الإرث للأخوان والأخوات من الآباء ومن الأشقاء، في مثل قوله تبارك وتعالى إن امرؤ هلك ولد وله أخ أو أخت وله أخت فلها نصف ما ترك، ليس له ولد ولا أخت وله أخت فلها نصف ما ترك، هذا الأخت الشقيقة أو الأخت الأب. في الآية الأخرى الأخت من الأم لكل واحد منهم سدس، فإن كانوا أكثر من ذلك أخوين أو أخ وأخت أو أختين فلهم الثلث، فإن كانوا فهم شركاء في الثلث، هذا من الأم. وأما من الأب أو من أو أشقة ففي الآية الأخرى فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. علمنا ذلك. وفي المسألة لو أنه عند الميت بنتان وبنت ابن ومعه هذه له هذه الأخت، فيكون الثلثان للبنتين ولا شيء لبنت الابن والباقي للأخت، وهكذا. ثم أن مسائل الفرائض لا يطرد فيها أن يكون للذكور أكثر من الإناث، بل أكثر مسائل الفرائض قد يرث فيها الإناث، وقد يحجبنا بعض الذكور، وقد ينلنا مثل الذكور، وقد ينلنا أكثر من الذكور، إلا فيما يتعلق بالأبناء والبنات إذا اجتمعوا، والأخوان والأخوات إذا اجتمعنا فللذكر مثل حظ الأنثيين فقط. وأما أكثر المسائل ما يجي فيها هذا، فالذين يتصورون عن الشريعة المراعاة الذكورة في كل الأحوال وأنها تقدم في الإرث على الأنثى جاهلون بالشريعة لا يعرفون، وليس ذلك من حكم الشريعة المطهرة، وما جاء إلا في اجتماع الأخوان والأخوات واجتماع البنين والبنات فقط في للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا قد تحجب الأخت الشقيقة الأخ من الأب فتمنعه عن الإرث أصلا وتأخذ هي العصبة، كما أنه تأخذ البنت النصف عند وجود الأخ الذي قد لا يرث بعد النصف وبعد ربع الزوجة، الربع للزوجة والنصف للبنت، ما يرث إلا الربع، فيصير الأخ الذكر ونصيبه من التركة الربع، والبنت الأنثى نصيبها النصف. وكثير من المسائل بهذه الصورة. ولكن الذين يتقولون على الشريعة لا يعرفون الشريعة من الأصل، ولا يعرفون الحكمة أيضا في الشريعة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نظر الله إلينا وارزقنا تعظيم شريعته وعملنا بما جاء به خير بريته، والاقتداء به والاهتداء بهديه والعمل بسنته ظاهرا وباطنا، وإلى حضرة النبي محمد.